بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ وبارك فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
اللهم أمين. مستمعين الكرام، وفي بداية هذا اللقاء سيكون الحديث حول بعض وصايا لقمان، تلك الوصايا الشهيرة النافعة التي تنم عن حكمة هذا الرجل الصالح وهو يوصي ابنه. سنتوقف عند بعض تلك الوصايا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأترككم مع كلمة فضيلة الشيخ حول بعض تلك الوصايا.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه الوصية التي سجلها القرآن وصية عظيمة للقمان، وهو لقمان الحكيم، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه نبي، والصواب بأنه ليس بنبي، وإنما هو رجل صالح آتاه الله جل وعلا الحكمة. الوصية هذه وصى بها ابنه، واشتملت على جملة من الأمور وجملة من الوصايا الجميلة الرائعة التي تمثل أساس التربية. من ذلك وصيته بالإيمان بالله وبإفراده جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له، لأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. نهاه عن الشرك وأمره بضده، ألا وهو التوحيد والإيمان. ولذلك ربنا جل وعلا أعظم ما أمر به العباد هو أن يوحدوه، وأعظم ما نهى عنه العباد هو أن لا يشركوا به شيئا. فأقبح الذنوب حينما يسوي العبد بين الخالق وبين المخلوق وبين الإله وبين الصنم، فلا شك بأن هذا من أظلم الظلم. ولذلك قال جل وعلا على لسان لقمان، قال: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ولما كان الشرك بمثل هذا الأمر، ربنا جل وعلا لا يغفره أبدا. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. الوصية الثانية وصيته ببر والديه: ووصينا الإنسان بوالديه. فهذه وصية عظيمة، وحق الوالدين عظيم، ولذلك ربنا جل وعلا كثيرا ما يذكر حق الوالدين بعد حقه. الوصية الثالثة قال له، أمره بأن أن يتربى على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك المتأمل في هذه الآيات يجد هذا ظاهرا، وهو أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أيضا أمره في الوصية الرابعة أن يحرص على طاعة الله، وأن يجتنب معصية الله سبحانه وتعالى، وبين له بأن العمل مهما كان صغيرا من خير أو شر، أو كان أخفى أو كان في أخفى مكان، أو في السماوات أو في الفرق أو في الأرض أو في صخرة صماء بكماء، فإن الله تعالى يعلمه وسيحاسب عليه العباد. الوصية الأخرى أوصاه بمراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن يراقب الله جل وعلا في جميع أموره وشؤونه، في جميع أحواله وأعماله، في جميع حركاته وسكناته، لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافية. أيضا وصاه بإقامة الصلاة، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالصبر على تحمل المشاق في سبيل الله. كذلك أوصاه بالتواضع لعباد الله، وبالإقبال عليهم بوجه طليق، وبالابتعاد عن مظاهر الكبر والغرور، ودعاه إلى أن يخفض صوته أثناء الحديث، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كذلك أوصاه بالصبر على المصائب، إن ذلك من عزم الأمور، ولذلك وصية عظيمة في قضية الصبر. الأمر الآخر التواضع وعدم الكبر، ونهاه عن إمالة وجهه عن الناس تكبرا، إعجابا بنفسه وغرورا، وتحقيرا للآخرين. كذلك أن يتبختر في مشيته متكبرا عن الناس على الناس، فإن الله تعالى يكره ذلك. أيضا الوصية بالاعتدال في المشي، وهي من الأمور الطبيعية عند الناس، لكن أحيانا قد تتحول إلى ذنب عظيم، فأوصاه بأن يتوسط في مشيته، وأن يعتدل فيها بين الإسراع وبين البطء. كذلك الوصية الأخيرة، وهي آخر الوصايا اختصارا، إخفاض الصوت في الحديث. أمره أن يخفض صوته حينما يتكلم، ذلك أن رفع الصوت بمثل هذه الصورة إنما هو من خصائص الحمير، كما بين جل وعلا ذلك. هذا باختصار ما يتعلق بوصايا لقمان الحكيم لابنه، وهي تمثل في واقع الأمر قواعد في التربية. فرحم الله لقمان وابنه، وحفظنا وإياكم من كل سوء مكروه، ودلنا وإياكم على ما فيه الفلاح والرشد، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صلي وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيكم. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضيلة الشيخ، هنا يعني المسلم لما يقرأ هذه الوصايا، يعني لنقل الإنسان البسيط الذي يريد أن يستفيد من هذه الوصايا ويوصلها لأبنائه، ما هي الطريقة الأمثل لذلك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله. بالنسبة للطريقة المثلى في إيصال مثل هذه النصائح للأولاد، تكون عبر ذكر قصة لقمان عليه السلام، لأن الله تعالى ما ذكر قصة لقمان في موعظته تحديدا هذه، لأن لقمان لم يشتهر تلك الشهرة في بقية الجوانب، وإنما اشتهر في الحكمة. فهنا لقمان رضي الله عنه ورحمه الله تعالى أوصى وصية عظيمة، هي في واقع الأمر وصايا شرعية، ولذلك خلدها الله جل وعلا في كتابه. فيقوم الأب في مع أولاده فيذكر هذه القصة ويسردها، وقبل ذلك يقرأ في تفسيرها التفاسير الصحيحة، يقرأ في تفسير هذه الآيات، ثم بعد ذلك يذكر الوالد هذه القصة للأبناء، وهي رسالة في واقع الأمر يبعثها إليهم، لأن طبيعة النفس البشرية محبة تحب أن تتقمص الشخصيات والرموز التي لها حضور في العالم جميعا وفي العالم الإسلامي خصوصا أو عبر التاريخ أيضا. فلما يسرد هذه القصة بأسلوب جميل وبأسلوب مؤثر، أعتقد أنه بهذا أوصل الرسالة إلى أولاده.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. إذن مستمعين الكرام، نستقبل اتصالاتكم على 600-55-1688 من داخل الدولة، وعلى 00971-600-55-1668 من خارجها، وكذلك نستقبل رسائلكم النصية القصيرة على الرقم 6688. معنا هذه المكالمة. حمزة،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذي، في عندي سؤالين بعد إذنك.
تفضل يا حمزة.
السؤال الأول، في عندي الوالدة بشكل دائم بتصلي تقرأ آية الكهف بقيام الليل الخميس المساء، بتقلي إنه الليل يسابق النهار، بجوز تقرأ الكهف قبل صلاة الفجر بصلاة القيام ولا لازم بعد صلاة الفجر؟
نعم،
هذا السؤال. والسؤال الثاني، أنا من فترة أربع سنين كنت مريض بالمستشفى، بليت خمس أيام بالمستشفى.
نعم،
يعني الفترة هاي كنت أتيمم وأنا صلي أتيمم على الفراش، هاي الصلاة لازم عيدها ولا بجوز صلاتي وأنا كده أتيمم على الفراش عن الخدة؟
طيب ليش كنت أتيمم يعني؟
كانوا منعوني من الحركة، منعوني الحركة، كانوا شاكين وفي ماء جلطة،
يالله يا
عم، منعوني إني أقوم مثلا من الفراش أو أقوم السرير.
نعم، طيب يا حمزة،
الله يخليك، شكرا،
بارك الله فيك، حياك الله. ناخذ مكالمة أيضا. بنوف، بنوف، السلام عليكم.
أبو ناصر ولا بنوف؟
أبو ناصر، تفضل.
جزاك الله خير شيخ.
الله يحفظك. يحيى معك. نعم،
جزاك الله خير شيخ عزيز، جزاكم الله خير، نسأل الله أنكم في جزاء حسنة.
آمين.
شخص أصيب في حادث.
إيه نعم.
وطبعا الإصابات يعطونا مخدر ومغمى عليه ما ينتبه، في حالة صحي هل يقضي الصلوات هذه اللي فاتته أو كيف اللي يعالج نفسه؟
نعم،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك يا أبو ناصر. تسمع الجواب. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ حمزة يسأل يقول والدته تقرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة في أثناء قيامها للليل، هل هذا وقت لقراءة سورة الكهف؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وردت فيه أحاديث من أوجه، وهذه الأحاديث طرقها ضعيفة إلا أنها تتقوى فترتقي إلى درجة الحسن.
نعم،
ومنها ما جاء بأن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وجاء في لفظ من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، فيجوز للمسلم أن يقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، والأفضل أن يقرأ في غير الصلاة، وإن قرأها في صلاة فلا حرج عليه في ذلك، ويسأل الله تعالى أن يكتب له الأجر.
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة. يوسف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوسف معي؟ طيب، لعل المكالمة انقطعت، تعاود الاتصال. أخ يوسف، فضل الشيخ، الأخ حمزة يقول أنه مكث في المستشفى خمسة أيام لازم الفراش، أمر بعدم التحرك، فكان يصلي بالتيمم، فهل صلواته صحيحة أم يجب عليه أن يعيد؟
الحمد لله، أولا بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يصلي إلا بطهارة.
نعم،
والطهارة هي الماء أولا، ولا يجوز له الانتقال عن الماء إلى التراب ليتيمم إلا في حالتين.
أين؟
والحالة الأولى أن يفقد الماء،
صحيح،
بحيث أنه لا يجد ماء، أو يجد ماء ولكنه لا يكفيه للطهارة وإنما هو للشرب، فإنه ينتقل إلى التيمم. والحالة الثانية العجز عن استعمال الماء،
صحيح،
ومن العجز عن استعمال الماء عجز المريض، ذلك أن بعض الناس قد يصاب بمرض أو مثلا يبتلى، فالأطباء يحذرونه من أن يلمس الماء، ويقولون بأنه لو لمس الماء هلك. فإذا كان هناك أطباء مسلمين عدول قالوا مثل هذا الكلام فلا حرج عليه، لا حرج عليه أن يتيمم ولو طال الوقت حتى لو جلس سنين ما دام أنه ممنوع من استعمال الماء. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا مكالمة الأخ يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخ يوسف، تفضل.
عندي سؤال، يعني مثلا تركة الأب إذا كان الأب ربى ابنه على
أخ يوسف الله يحفظك، ما أدري الصوت غير واضح، لعلك في مكان
يرفع الصوت شوي.
ترفع صوتك لأني ما قاعد أسمعك. طيب والصوت يتقطع معاي يوسف تسمعني؟ طيب لعلك في ها يوسف تفضل.
سؤالي إذا كان الأب يعني ربى ابنه تربية على المبادئ الإسلامية وعلى الأخلاق،
نعم،
فهل هو مسؤول عن تصرفات ابنه في المستقبل؟ يعني
طيب
يعني إذا ابنه تصرف تصرفات سيئة مثلا أو أساء للناس وكذا، فهل يلحق الأب مسؤولية عن ذلك؟
طيب
وجزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك يوسف، حياك الله. طيب الشيخ نكمل إجابة على الأسئلة. الأخ بناصر شيخ يسأل عن شخص أصيب في يعني حادث بليغ، الأمر الذي استدعى إلى أن يخضع أن يكون تحت تأثير البنج والمخدر في هذه الفترة الشيخ التي يعني قضاها في حال غيبوبة بسبب هذه العقاقير، شيخنا هل تلزمه إعادة الصلوات؟
الحمد لله، إذا كان قد غاب عن الوعي بمعنى أغمي عليه واستمر وقتا طويلا فإنه لا إعادة عليه. أما إذا كانت الإغماء يوم أو يومين أو ثلاثة فإنه يجب عليه أن يقضي، لأنه مكلف في مثل هذه الحالة ويخرج على النوم. ولذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه أغمي عليه أياما، يعني قيل بأنه ثلاث أيام وقيل يومين، فلما أفاق قضى. ولذلك جعله العلماء ميزان، يعني من أغمي عليه ثلاثة أيام مثلا أو يومين فإنه يقضي، أما من زاد على ذلك فإنه لا يقضي.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ يوسف شيخ يسأل يقول الإنسان إذا ربى ابنه على المبادئ الإسلامية وعلى الأخلاق الحميدة فهل هو مسؤول عن تصرف هذا الولد في المستقبل، أفعاله السيئة؟
الحمد لله، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نحل والد ولده مثل حسن الخلق. والمقصود بأنك ما إذا كنت قد ربيته على الأخلاق وعلى الصلاة وعلى الصدق وعلى غيرها من الأخلاق الحميدة، وربيته أيضا على العبادات، ثم هو بعدما كبر انحرف عن مثل هذا، فأنت لك الأجر والثواب على هذه التربية وعلى هذا الجهد. وأما الوزر فعليه هو، لأن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فأنت لا تؤاخذ بجريرة هذا الابن العاق والابن الفاسق أو الابن الذي والعياذ بالله انحرف انحرافا شديدا، وإنما لك الأجر على ما بذلت أيام حياتك وأيام أيام كون الولد في سن القبول لهذه التعليمات والتوجيهات، فاطمئن في هذا الباب. نعم.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعينا الكرام نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنكمل حديثنا، فإلى الفاصل. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، حياك الله فضيلة الشيخ من جديد.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات.
مستمعين الكرام كما استمعتم إلى أرقام التواصل نعيدها على مسامعكم 600-55-1688، هذا الرقم المخصص للاتصال من داخل الدولة، وأما من خارجها ف فيمكنكم الاتصال على 00971-600-551-668. كذلك يمكنكم أن تبعثوا رسائلكم النصية القصيرة على الرقم 668. فضل الشيخ نستقبل هذه المكالمة. أبو طلال تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو طلال.
الله يحييكم. جزاك الله خير على هالبرنامج الطيب.
وياك تفضل.
أخي عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا يوميا بطلع من دبي لأبو ظبي لشغلي في أبو ظبي.
نعم.
هل يجوز لي يوميا بعد الجمعة القصر؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الحمد لله رب العالمين، أنا أسبوعيا بتصدق وبدعي دعاء، الدعاء كالتالي: اللهم لا رياء، اللهم ابتغاء وجهك الكريم، اللهم عني وعن زوجتي وعن آبائنا وأمهاتنا وإخوانا وأخواتنا وذريات والمسلمين أجمعين، هل يجوز ذلك؟
نعم.
هل في هناك دعاء أفضل من هذا؟
نعم.
خير.
بارك الله فيك يا أبو طلال، حياك الله. نأخذ مكالمة أيضا. أبو حمدان.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
سامحونا على ضيق الوقت الله يجزيكم.
تفضل يا أبو حمدان، الله يحفظك.
الله يجزيك فضلك. عندي سؤال، هو شوي يعني سؤال احتمال يكون حجمه كبير، بس بارك الله فيك، بخصوص جنازة أو معنى صح الصلاة على الميت.
نعم.
طبعا المتعارف عليه، يعني حاليا إذا كان الميت عليه ديون ما ديون، نعرف باقي التفاصيل. فإيه صارت معانا شغلة كم من مرة، فطبعا من يومين كلمت صديق لي ومعنا صار عمل لها الولدة توفى، فصار نقاش بيني وبينه، قلت له يا ولد الحلال، إذا ولدك الحمد لله الحين توفى وإن شاء الله يكون طير في الجنة ومعنا صار، لأن عمره كبير وهذا سبحان الله يمكن يكون عليه ديون ولا شيء، فأنا ما أدري، أنا ما من أفتيت من عندي، بس عطيت رأي، قلت له حاول تطلع مبلغ شيء من نيتك، وانا اعقض الناس تسد الدين له لو في عليه دين لا سمح الله، وتعقب في صندوق الجمعيات.
نعم.
في صندوق الجمعيات، هذه نقطة. والنقطة الثانية، تفاجأت انا في يعني كذا عزن مر انزين يحطون صورة المتوفي. فاللي اعرفه ولله الحمد، قلت لهم يا جماعة يعني هو صار بعد ما قلت لهم
شيء، قصدك في مجلس العزاء يعني؟
في العزاء الله يجزيك الخير.
نعم.
قلت له شيل الصور، يمكن تكون هذه سبب ما يدخل الجنة، ونبغى هذا الافتتاح من عندكم الله يجزيكم الخير، وسامحونا على طيلة الوقت.
بارك الله فيك يا أبو حمدان، حياك الله. نأخذ مكالمة أيضا. سمير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور يحيى والوالد الفاضل دكتور عزيز بن طرحان، الله يبارك فيكم.
حياك الله يا مرحبا.
سؤالين، أنا إن شاء الله خلال أسبوعين قادمين راح أسافر لأداء مناسك العمرة.
الله يوفقك.
فحب توجيه من فضيلة الشيخ، كيف يعني الواحد يكون يعني يتجرد من الأفكار والحياة ويحط حاله في القالب اللي هو المفروض يكون فيه مما يتناسب مع هذه الرحلة. والسؤال الثاني بخصوص الحكمة من عدم غطاء الوجه بالنسبة للمرأة واليدين، على أساس أنه ما يصير عندي حديث نفس يعني وأنا هناك، يعني فحابت بس لمحة من الدكتور بخصوص هذا الموضوع، وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك يا أخ سمير، تسمع الجواب بإذن الله. إذن فالشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ بطلال شيخ يقول أنه يوميا بسبب عمله مقيم في دبي يعمل في أبوظبي، يوميا يذهب، فهل يقصر الصلاة؟
الحمد لله. بالنسبة لمن كان يعني مثل حال الأخ السائل يوميا يذهب إلى أبو ظبي مثلا للعمل ويرجع في آخر النهار أو يرجع في وسط النهار، فإنه لا يترخص برخص السفر فيما يتعلق بقصر الصلوات، وذلك لأن مثل هذا النوع من الناس تعتبر لهم إقامة هناك، وكأنه أشبه بمن يسافر من أول المدينة إلى آخر المدينة، فلا أنصحه بالقصر ولا بالجمع. أما إذا كان في الطريق ما بين للإمارتين فإنه له أن يقصر وله أن يجمع.
جزاك الله خير. فالشيخ يقول هو يقوم بالتصدق أسبوعيا، واعتاد أن يقول مثل هذا الدعاء: اللهم لا رياء، اللهم هذا عني وعن والدي وعن ذريتي وعن المسلمين، هل هذا يعني وارد؟ وهل هناك دعاء معين يقال عند التصدق؟
الحمد لله. ما من عبادة من العبادات إلا ويشترط لصحتها النية، بمعنى أن تكون العبادة مبنية على نية يقصد بها العامل وجه الله عز وجل والدار الآخرة. والنية محلها القلب، وليست هي من أعمال الألسن، وإنما هي من أعمال القلوب. فالإنسان إذا أراد أن يقدم على عمل لا يتلفظ، لا يقول نويت أن أتصدق، ولا يقول نويت أن أصلي، ولا أن أتوضأ، ولا أن أزكي، ولا أن أحج، هذه كلها لا يجوز له أن يقول، هذا من البدع. أما الدعاء فلا حرج بأن كأن يقول اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل وفيما آتي وأذر، اللهم ارزقني الإخلاص وأبعد عن الرياء، يقول هذا من جملة الأدعية التي يدعوها الإنسان. أما أنه إذا أراد أن يتصدق مثلا ثم يأتي بهذا الدعاء هذا مما لا ينبغي. وورد اللهم مثلا في الحج لا رياء ولا سمعة، هذا من جملة الدعاء أن يقول الإنسان لا رياء ولا سمعة، يعني يدعو الله عز وجل بذلك. نعم،
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أبو حمدان شيخنا يسأل يقول إذا حضر مثلا جنازة شخص معين فالطلب من ذويه أن يخرج ولو مبلغا من المال في حال لو كان عليه دين يكون هذا عن ديونه، هل هذا يشرع فضل الشيخ أم لا بد أن يكون الدين مما هو متيقن به؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للميت إذا مات فإنه ينظر أولا إلى الحقوق التي شغلت بها ذمته مما يتعلق بحق الله وبحق العباد، فعلى أوليائه وورثته ينظرون أولا في الديون التي عليه، فإن كان ثم دين وجب عليهم أن يوفوا ويسددوا هذا الدين من تركته، ثم بعد ذلك ينظرون في الوصايا، فإذا كان كتب وصية لغير وارث فإنهم ينفذونها، ثم بعد ذلك ينظرون في الحج، الأمور الواجبة المالية والزكاة كذلك، فإذا كان لم يحج فإنهم يقتطعون مبلغا من التركة يحجون بهذا المال عنه، كذلك الزكاة إذا حال الحول قبل وفاته ولم يخرجها فإن الواجب عليهم أن يخرجوا هذه الزكاة. فإذا وجدت هذه الأشياء فإن هذا حق واجب عليهم تجاه مورثهم، ثم بعد ذلك يقتسمون التركة. وأما الأشياء المظنونة بحيث أن الإنسان مثل ما ذكر الأخ السائل بارك الله فيه من حرصه أن يقول أخرجوا مبلغ من المال يمكن عليه دين يمكن كذا، فهذا لا يصلح، هذا لا يصلح، لا بد أن تكون الأمور متيقنة. ولا يصلح قول هذا الكلام في محضر من الناس، لأنه قد يسمع بعض الختلة واللصوص أو بعض الذين لا يفرقون بين الحلال والحرام فيدخلون على الخط فيقولون نعم نحن نطلبه وكذا، فإن هذا مما لا يصلح. ونصيحتك يا أخي الفاضل بمثل هذه الصورة هي طيبة في واقع الأمر، لكن ليس كل أحد يحتمل مثل هذه النصائح، فبعض الناس ما يحتمل مثل هذا، كأنه يعتقد بأنك اعتديت على أموالهم، لأن الميت حينما يموت ويترك مالا انتقل إلى الورثة. لكن هناك بديل يا أخي الفاضل، وهي أن تقول لهم يا جماعة الخير والدكم رحمة الله عليه أو مورثكم قد يكون عليه ديون، أنا أشوف له شغل في السوق والتجارة وجرت العادة كذا، لا تستعجلون في قضية قسمة المال، انتظروا شوي وشوفوا ايش اللي عليه، إذا كان عليه شيء سدد، وإذا ما كان عليه شيء اقتسموا على بركة الله. هذا أفضل من قولك لهم بالجزم، يعني حاول أن تعزلوا مبلغا ماليا، هذا أفضل. نعم
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. أيضا ذكر أمرا يقول أنه رآه في بعض مجالس العزاء من قيامهم بوضع صورة المتوفى في المجلس.
الحمد لله، هذا مما لا ينبغي، لأن الإنسان ينبغي له أن يبحث عن الأشياء التي ينتفع بها الميت، وليس عندنا نص على أن الميت ينتفع بوضع صورته أو برفعها، بل قد يكون مما يضره هذا، لأن وردت نصوص عندنا في مسألة التصوير وهي فيها كلام لأهل العلم، في أشياء مجمع عليها وفي أشياء مختلف فيها. والمقصود يا أخي الفاضل تنبه هؤلاء وتبين لهم بأن هذا قد يضر الميت وهم يريدون نفعه، ما الفائدة من وضع الصورة؟ الذي ينفع الميت هو الدعاء له وكذلك الصدقة عنه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لرجل: ما بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما. فقال: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وأيضا في حديث سعد حينما أخبره بأن أمه قد توفيت ولو تكلمت لتصدقت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تصدقوا عنها بالماء، أو بالماء، اجعله الماء صدقة، يعني من الأشياء التي يتصدق بها. فالمقصود بأن الميت تنفعه الصدقة لوجه الله عز وجل على الفقراء والمساكين المحتاجين، كذلك كثرة الدعاء. أما المبالغة في بعض الأشياء مثل الصور أو مثلا النياحة والعياذ بالله، هذا كله محرم وقد يضر الميت، فيتنبه الناس لهذا.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة على 6688، أو قبل ذلك شيخ، الأخ سمير يقول هو مقبل على أداء العمرة فيطلب منكم توجيها في هذا الصدد.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن ييسر لك هذا المنسك، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنبك وأن تذهب وأن تعود سالما. أخ الفاضل، يعني مما أنصحك به أولا أن يكون عملك خالصا لله جل وعلا، بأن تخلص النية في هذه العبادة. الأمر الثاني، قبل أن تسافر أنصحك بقراءة شيء مما كتبه العلماء في أحكام العمرة والمحظورات الإحرام. الأمر الآخر، الحذر من تقليد العامة الذين لديهم مخالفات هناك، وإنما عليك باتباع السنة وبالاعتمار على هدي النبي عليه الصلاة والسلام القائل: خذوا عني مناسككم. النبي عليه الصلاة والسلام وصفت عمرته ووصف حجه أكمل وصف وأتم بيان. فبعض الناس يذهب هناك فيشاهد بعض المخالفات لدى العامة فيقلدهم في هذا. والمقصود بأنك تقرأ في هذا شيئا مما كتب، مما كتبه العلماء في القديم والحديث، وإذا رأيت خطأ فلا تتبعه، وإنما تنصح في ذلك. الأمر الآخر، احتمال فرصة الوقت الذي ستذهب فيه وتعود، وذلك بكثرة الصلاة بكثرة الطواف. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وجاء في لفظ بأقل من ذلك. والمقصود بأن الإنسان يهتبل هذه الفرصة، لأن من الناس من إذا ذهب إلى مكة اشتغل في الأسواق وذهب إلى المولات، وربما أهدر الوقت الطويل والكثير في أمور يعني قد تكون موجودة في بلده. وأنا لا أعني ولا أقصد بأنه لا يشتري، لا، وإنما يجعل القسط الأكبر من وقته للعبادة والطاعة، كثرة الطواف وكثرة الصلاة، تأله لله عز وجل. ولو ختمت القرآن مرة في اليوم فهذا حسن، كما ثبت عن عثمان وعن تميم الداري ومرويه وعن بعض السلف أنهم كانوا في الأماكن الشريفة والأزمان الشريفة يحرصون على ختم القرآن. كذلك أخي الفاضل، تجتنب ما يفعله بعض الناس من تكرار العمرة، فإن هذا ليس له سلف وليس عليه أثار من علم، يذهبون إلى التنعيم ويعودون في السفر الوعد، هذا غلط. لكن إن ذهبت وسافرت مسافة قصر ثم عدت، نعم يجوز لك أن تأتي بعمرة ثانية. أما أن تبقى في مكة في سفر واحد فتكرر وتكرر العمرة، هذا غلط، لأنه لم يثبت عن السلف في هذا الشيء، بل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كرر العمرة في السفر الواحد، وقد اعتمر أربع مرات عليه الصلاة والسلام. ويعني هذه أهم الوصايا، كثرة الدعاء لنفسك ولوالديك ولأهلك وأولادك وإخوانك، ولا تنسانا أخي من دعائك.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. يقول أخ سمير أيضا يسأل عن الحكمة من عدم تغطية المرأة وجهها وكفيها في العمرة.
الحمد لله، هذه من المسائل الخلافية التي يعني ذكرها الفقهاء. فينصون المذاهب الأربعة تنص على أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، والمقصود بأن المرأة إذا أحرمت كشفت وجهها إذا كانت بغير حضور الأجانب. أما إذا كانت بحضور أجانب ف فمن يذهب إلى أن الوجه عورة فيقول يجب علي أن تغطي وجهه. إذا كانت مثلا في مشهد أناس لا يحلون لها يعني من الأجانب، أما إذا كانت بين أهلها ومحارمها فيجب عليها أن تكشف وجهها. هذا هو الذي يتفق مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن يعني الرجل يكشف شعر رأسه، كذلك المرأة تكشف وجهها. وإن كان بعض أهل العلم يقلب هذا فيجعل وجه المرأة كبدن الرجل، بمعنى أن المرأة تغطيه إن احتاجت، ولو أنها غطته بغير برقع اللي هو النقاب لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فعمرتها صحيحة وإحرامها صحيح ولله الحمد. لكن هل عليها كفارة؟ نعم عليها الكفارة إذا انتقبت تبرقعت يعني لبست البرقع، أما إذا غطته تغطية كاملة فلا شيء عليه في ذلك.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 يسأل أحد الأخوة يقول هل يجوز له أن يصلي الرواتب البعدية متأخرا إذا وصل؟
الحمد لله، بالنسبة للسنن الرواتب على قسمين، قبلية وبعدية. أما القبلية ففي فرضين، الفجر والظهر، فالفجر يصلي ركعتين والظهر يصلي أربعا قبلها، وأما البعدية فبعد المغرب وبعد العشاء، وسميت بعدية لأنها تؤدى بعد الصلاة وهي الرواتب. فإذا تساهل الإنسان وتكاسل حتى دخل الوقت الآخر فقد خرج وقتها لا يصليها، إلا إذا أشغل عنها بحيث أنه لم يتيسر له الوقت للصلاة فإنه له أن يقضيها. لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، كذلك كان بعض الصحابة يقضي سنة الفجر القبلية يقضيها بعد صلاة الفجر أو في وقت الضحى، والأمر في هذا واسع.
جزاك الله خير شيخنا. هنا على 6688 السؤال عن المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة، هل يجوز لها أن تخرج من بيتها للترفيه عن نفسها مع أبنائها أو تزور أحد الأبناء؟ وأيضا يدخل عليها رجل غريب عليها ليعزيها وهي محتشمة بوجود أبنائها.
الحمد لله، بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10، قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ويجب على المرأة المحادة أن تجتنب 5 أشياء. الأول تجتنب الكحل في العين، فلا يجوز لها أن تكتحل أثناء حدادها، والثاني لبس الذهب، والثالث لبس الثياب الجميلة، والرابع استعمال الطيب، والخامس الخروج من البيت إلا للضرورة أو حاجة. نص الفقهاء على أن الضرورة تكون في الليل والحاجة في النهار، ولذلك إذا احتاجت الذهاب إلى المستشفى، احتاجت الذهاب إلى المحكمة لتوقيع أوراق مثلا معينة، احتاجت الذهاب إلى أي إدارة حكومية بطلب منهم تأتي توقع، احتاجت أن تذهب إلى العمل كون العمل ما سمح لها في إجازة مثلا إجازة حداد فلها ذلك، أو تكون طالبة ولديها اختبارات مثلا وما سمح لها فلها ذلك. أما أن تذهب لزيارة الناس فإن هذا مما لا يجوز، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام منع الصحابيات من أن يخرجن أثناء فترة الحداد، ثم أذن لهن بعدما ذكرنا له ما يجدنه من وحشة بأن اجتمعنا في بيت إحداهن، ثم إذا جاء المبيت رجعت كل امرأة إلى بيتها. ولذلك النساء يأتينا في بيته، هذا هو الحل، يزرنها في بيته، أما هي تخرج فلا. لكن أن أصيبت بأزمة نفسية أصيبت بضيق صدر مثلا لا حرج أن يذهب بها ابنها مثلا أو يذهب بها أحد أقاربها إلى جهة البحر أو إلى جهة البر بعيدا عن الرجال والاختلاط، لا حرج في هذا. بالنسبة لدخول الأجنبي عليها لا حرج، إن كان مثلا أخو الزوج هو أجنبي في باب النكاح، أخو الزوج مثلا أو عم الزوج وحب أن يعزيه وهي محتشمة ومتحجبة لا حرج، بأهم شيء لا يخلو بها.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لكم.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج